نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 34 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الأيمان قال الحافظ النووي رحمه الله: باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زاذان أبي عمر قال: أتيت ابن عمر رضي الله عنهما وقد أعتق مملوكا، قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن فراس قال: سمعت ذكوان يحدث عن زاذان أن ابن عمر رضي الله عنهما دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا، فقال له: أوجعتك؟ قال: لا. قال: فأنت عتيق؟ قال: ثم أخذ شيئا من الأرض فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع حاء قال: وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن، كلاهما عن سفيان عن فراس بإسناد شعبة وأبي عوانة. أما حديث ابن مهدي فذكر فيه حدا لم يأته، وفي حديث وكيع: من لطم عبده، ولم يذكر الحد.
أيتي باللفظة: ما فيه من الأجر ما يسوى، هذا النص الأول.
نعم شخص. قال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه.
هكذا يسوى عندكم جنون لا يساوي. بعضهم عد هذا من لحن العوام، وفي القاموس الفيروزابادي هي لغة قليلة. انظر يسوى لغة قليلة، المشهور يساوي. ومعنى كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه ليس في عتاقه أجر، وإنما عتقه كفارة لضربه. وقوله رضي الله عنه فيه أوجعتك، فيه أدب لهذا الغلام، لأن الغلام قال لا، فاعتقه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مقابل هذه الضربة، يريد أن تكون كفارة له، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. ومعنى الحديث أنه ليس في هذا الاعتاق من الأجر مثل أجر من أعتق تبررا، هذا الاعتاق كفارة للطمة بخلاف الذي يعتق ابتغاء الأجر. نعم.
الحافظ شنو قال: هكذا وقع في معظم النسخ ما يسوى، وفي بعضها ما يساوي بالألف، وهذه هي اللغة الصحيحة المعروفة، والأولى عدها أهل اللغة في لحن العوام. وأجاب بعض العلماء
النووي
نعم. وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأنها تغيير من بعض الرواة، لا أن ابن عمر نطق بها رضي الله عنهما.
وفي القاموس على قلة يعني قليلة.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال: وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال: لطمت مولا لنا فهربت، ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني، ثم قال: امتثل منه، فعفى، ثم قال: كنا بني مقر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا إلا خادم واحدة، فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقوها. قالوا: ليس لهم خادم غيرها. قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن حسين عن هلال بن يساف
فليخلوا سبيلها. نعم. الحديث هذا مرة أخرى.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال لطمت مولا لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر.
معاوية بن سويد ما درجته؟
ثقة لم يصب من زعم أن له صحبة.
وسلمة بن كهيل في شيء؟
ثقة يتشيع.
طيب. يا سلام.
قال وهو لا يساوي شيئا ولا يسوى فيرضى وهي قليلة.
نعم. قال نعم.
قال لطمت مولا لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه فعفى ثم قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقوها قالوا ليس لهم خادم غيرها قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها.
هذا الحديث في حجة الجمهور على أن العتق بسبب الخادم بسبب ضعف ضرب الخادم ليس الواجب وإنما هو مستحب لأنه لو كان واجبا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليستخدموها كما ذكر الحافظ النووي في شرح هذا الحديث. والأقرب الله تعالى أعلم أنه إذا كان الضرب خفيفا يكون العتق مستحبا أما إن كان شديدا فيكون العتق واجبا كما سيأتي في الأمر المؤكد في من ضرب غلامه ضربا شديدا مبالغا حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. ولا شك أن لفح النار ومسها لا يكون إلا عن ترك واجب أو فعل محرم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حسين عن هلال بن يساف قال عجل شيخ فلطم خادما له فقال له سويد بن مقرن رضي الله عنه عجز عليك إلا حر وجهها
يساف لغتان يجوز يساف ويساف تقريب بكسر الياء المثنى ويقال إساف بهمزة بدل الياء يعني يساف ويساف وإساف بدون ياء بعد الهمزة كله صحيح. نعم.
لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها.
وقول عجز عليك إلا حر وجهها يعني ما وجدت شيئا تلطمه إلا الوجه. ففي هذا الحديث على تحريم اللطم على الوجه لأن الوجه مجمع المحاسن وأيضا لحم الوجه رقيق ولأن الضرب يؤثر فيه ولهذا جاء النهي عن الضرب في الوجه والضرب في الرأس من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه وإنما يضرب في الظهر أو الفخذ وما أشبه ذلك. أما ضرب الوجه فلا يجوز مطلقا ولو كانت دابة حتى ولو كانت دابة من العجموات لا تضرب في الوجه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساف قال كنا نبيع البزة
بالفتح
بالكسر
عندك يساف
يساف
عندك بالفتح كله جائز ويساف جائز لا يخطر فيها أحد يساف. نعم.
قال كنا نبيع البزة في دار سويد بن مقرن رضي الله عنه أخي النعمان بن مقرن فخرجت جارية.
البز ما هو؟ أنه البز كان يبيع الحرير.
فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلطمها فغضب سويد رضي الله عنه فذكر نحو حديث ابن إدريس. قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة قال قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ قلت شعبة. فقال محمد حدثني أبو شعبة العراقي عن سويد بن مقرن رضي الله عنه أن جارية له لطمها إنسان فقال له سويد أما علمت أن الصورة محرمة؟ فقال لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا خادم غير واحد فعمد أحدنا فلطمه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى عن وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة قال قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ فذكر بمثل حديث عبد الصمد.
قوله أما علمت أن الصورة محرمة؟ مقصود الصورة هنا ماذا؟
الوجه.
الوجه يعني محرم ضربه، محرمة يعني محرم ضربه. فالصورة تطلق على الوجه وتطلق على الجسم كاملا، ولهذا فإن تصوير الوجه يسمى صورة، ولا يزول حكم التصوير عن الصورة حتى تزال الرأس ويزال الوجه، لأن الصورة اسم للوجه. وما يفعله البعض من وضع خط على العنق أو على العينين هذا ليس بصحيح، لأن الطمس إزالة المعاد. وعلي رضي الله عنه قال لأبي الحاج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. الطمس إزالة المعالم، أما وضع خط على العينين أو على العنق هذا لا يسمى طمسا، ولا تزال الصورة باقية. وهذا الأمر عن التصوير الفوتوغرافي صار منتشرا جدا 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 بصورة مخيفة، مع أن هذا التصوير تصوير عموما سبب في وقوع الشرك في بني آدم، فكان بين نوح وآدم 10 قرون على الإسلام، وسبب وقوع الشرك فيهم هذه التصاوير. هذه التصاوير يضع في معرفه صورته، ما الفائدة؟ يقول حتى يعرفون الناس، وإذا عرفك الناس ماذا سيفعلون بك؟ بل بعضهم له صورة بناته وأبنائه وامرأته على هاتفه، لماذا تضع صورة؟ تمنع دخول ملائكة البيت وتستجلب الشياطين والعياذ بالله، تمنع دخول ملائكة، ملائكة الرحمة لبعضهم هذا الصوفي الخبيث الذي بجوارنا هنا وقد هلك والحمد لله. لما ذهب إلى بعض الناس يقول إذا معلقا صورته قال الصور حرام لا تجوز، تمنع دخول الملائكة البيت، قال لا بس حتى لا يأتي ملك الموت يخبط أرواحنا. استهزئ بالحديث، أرغم أن نسمى المرأة صورة في بيت كما عند البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها أبى أن يدخل إلا أن وجد عائشة تستر سهوة عنده بقرام فيه تصوير فأبى أن يدخل عليه الصلاة والسلام إلا بعدما نزعتها وشقتها وسادتين. التصوير صار شيئا في الحقيقة عجيبا جدا، حتى طلبة العلم لا حول ولا قوة إلا بالله وصوروه، صورون أنفسهم. بهذا الآن يذهب لكم محاضرة بكم محاضرة تعالى خذ معي صورة، كالممثلين ولاعب الكرة والمغنين تعالى خذ معي صورة مع الشيخ، خذ معي الشيخ جرب الصورة هكذا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا الصور؟ لماذا تصور الشيخ أو تصور مع الشيخ؟ ما الفائدة؟ هل فعل ذلك الصحابة؟ هل فعله من قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذه مصيبة، الآن صار التصوير شيء يعني الإنسان يتكلم فيه على استحياء، يعني ربما كانوا بالتشدد. فشيخنا عبد العزيز رشح حفظه الله أو الشيخ عبد الكريم الخضير كان يوجد كاميرا كالقلم، هو لا يعرف أظنها قلم، فأشار إليه أحد الطلاب قال أمامك كاميرا، قال أين الكاميرا؟ قال هذا، فأنزعوه وإلا والله لا أكمل الدرس. فالتصوير يعني للحاجة فقط، صورة البطاقة، جواز السفر، صورة المجرمين توضع في الجرائد مجلات القبض عليه، صورة مهانة في بسط أو نحو ذلك. أما بهذه الطريقة يدعو الله عند الكعبة يصور نفسه، وهو يبكي في الصلاة يصور نفسه. قد سئل شيخنا صالح الفوزان حفظه الله عن ذلك، قال هذا من الرياء، لا تصور نفسك وأنت تصلي. أنت ذاهب للعمرة، الشيخ ذهب للعمرة ورجع وقابله الناس في المطار وفعل وفعل، الشيخ الآن بيطوف، الشيخ الآن بيسعى. من قال هذا الكلام؟ وانتشر الأمر انتشارا يعني عظيما جدا، والشيخ بيتصور مع الإخوة في الحرم. ما هذا العبث في دين الله سبحانه وتعالى؟ وأين الإخلاص؟ أين الإخلاص؟ كان عمر بن عبد العزيز يبكي حتى يبل سرته، وزوجته فاطمة بجواره لا تعلم عن حاله شيئا، كانت خفونة بالأعمال، ما استطاعوا لذلك سبيلا. أما أنت ذاهب عمر، لماذا كنا ننكر قديما الذي يكتب على جدار بيته الحمد لله الحمد لله على السلامة يا حج؟ وأنكر علماء ذلك. الآن صرنا نحن نتصور في ليلة البيت ورايح مع العمرة، وهو بيقابل الشيخ الفلاني. أنت ذاهب إلى الشيخ تتعلم منه ولا تتصور معه؟ بعضهم غاية ما يكون عنده أن يجلس بجوار الشيخ ويحاول يقف وراء الشيخ عشان مزيد كاميرا على الشيخ، لو كان بيبيع تصوير الفيديوهات يطلع في الصورة. طب وإذا طلعت في الصورة هتبقى طالب علم تطلع في الصورة؟ ولا لما تحرر المسائل تتعلم من هذا الشيخ العلم النافع؟ وإذا بقيت الجثة بدون رأس فلا حرج، وقد زال المحذور. إذا الصورة الرأس، فإذا أزيلت الرأس فلا صورة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. بل بعض العلماء يرى حتى تصوير النبات لا يجوز، كالشيخ مقبل ابن مقبل الوادعي اليمني. وإن كان هذا قول مرجوع لأن فيه نوع من الحياة، وإن كان هذا خلاف فتاوى كبار العلم كلهم، لكن هذا قول يعني يدل على خطورة التصوير، خصوصا وأنت تعبد الله. أن تعبد الله في حج أو عمرة، أو يذهب عند الكاميرا التي في الحرم ينظر أين الكاميرا ويتحرى الوقوف عندها، لا حول ولا قوة إلا بالله. ورأينا العلماء في الجنائز يعني يضعون الشال أو اللي يسمونه عندهم الشماغ أو الغترة، الشماغ الأحمر والغترة البيضاء، هكذا لا ترى منهم إلا عينه حتى لا يجتمع الناس حوله. والله المستعان. نعم. قال لي أنا مجي هذا يقول لك عايزين نصورك، يقول لا لا تصور، ربما يستغرب أصلا تصور أنا في القرن الكام؟
22 بين
ها 21 وأنت لسه بتصورش؟ خلاص قديم وضعك، أنت قديم متأخر خالص. يقول لك لماذا كل شيء تتصور ولا كل شيء تتصور؟ ما الدليل؟ إيه الدليل للكتاب والسنة على التصوير؟ أحد يعرف الدليل؟ الرسول تصور وملأ الدنيا علما وخيرا، الصحابة تصوروا، يقول لك عشان يعني أثبت. خلاص صوتك معروف، حتى الآن صار يقول لك حتى لو تصور يركب لك صورة على 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 على, على كلام شخص آخر. مش كده ولا إيه؟ ها؟ كان في رأس؟ بس جديد. نعم. إذا الألعاب حبها العلماء إذا كانت مهانة، لكن الألعاب التي على هيئة الإنسان تضحك وتقف وتتكلم الأولى تجنبها، الأولى نفع مضاها لخلق الله، الأفضل تركه. عروس تتعلم البنت إزاي تربي الأطفال، تتعلم بدون غلو في الألعاب. بعض الناس يشتري حاجة مثلا 10 جنيه عروسة 10 جنيه، وممكن يحط شوية قطن في القماشة ويخليها عروسة من لا عروسة.
قال رحمه الله: حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد عن ابن زياد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال أبو مسعود البدري رضي الله عنه: كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب. قال فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود. قال فألقيت الصوت من يدي فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن حميد وهو المعمري عن سفيان حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة كلهم عن الأعمش بإسناد عبد الواحد نحو حديثه، غير أن في حديث جرير فسقط من يد الصوت من هيبته. قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار.
في هذا الحديث دليل على وجوب العتق، على وجوب ليس استحبابه، إذا بالغ السيد في الضرب أو اعتدى عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام للفحتك النار، وهذا لا يقال في المستحب. خلافا لأبي زكريا النووي في هذا الموطن فقال الأمر هنا الاستحباب، هذا اجتهاد منه وليس بصحيح.
قال رحمه الله وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله، قال فجعل يضربه فقال أعوذ برسول الله فتركه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لله أقدر عليك منك عليه، قال فأعتقه. قال وحدثنيه بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة بهذا الإسناد، ولم يذكر قوله أعوذ بالله أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث دليل على جواز الاستعاذة بالحي الحاضر القادر، والاستعاذة طلب العوذ، ويكون فيه خير للشر في الشر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما اللياذ وبك ألوذ يكون في الخير، فهو محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقبلا وهو يضرب الغلام، فقال الغلام أعوذ بالله، ومن شدة الغضب لم ينتبه سيده، ثم قال أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بالاستعاذة بالحي الحاضر القادر. التخطيط بالحي، وهذا يخرج الميت الحاضر، وهذا يخرج الغائب القادر، وهذا يخرج العاجز. كان يقول يا فلان أعذني من شر أولادك، أو أعذني من شر زوجتك المتسلطة في اللسان، أو قال أعذني من شر دابتك، ومثله الاستغاثة طلب الغوث، فهذا لا يكون إلا بالحي الحاضر، هذا لا بأس به. قال الله عن موسى عليه السلام عن الرجل السعيد قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، في قصة موسى عليه السلام. أما الاستعاذة والاستعانة، الاستعاذة طلب العوذ، الاستعانة طلب العوذ، والاستغاثة طلب الغوث بالميت أو بالغائب، فهذا شرك. وانتبه بعض الناس يقول يا أبي وأبو ميت، هذا أفسد دائما، هذا الشرك. الواحد تعبان كده يقول أنا يا أبا، يحصل هذا بيحصل شرك، أو شرك وأنت شو خد بالك منه؟ أنه قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك القوي، فسول عنه قال الرياء. فهذا اللفظ هذه اللفظة أفتت اللجنة الدائمة بأنها شرك أكبر، لأن يا أبي هذا نداء، هو يستغيث بشخص في القبر، صار التراب يستغيث بالتراب، من دون الله. أما إن كان قادر وهو حي ويقضي على هذا الغول لا بأس به، ولكن لا يلتفت القلب ولا يميل إلى غير الله، حتى من طلب لسانه لكن قلبه لا يميل لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. يا أمه، ينادي أمه يعني على أمه؟ لا لا يجوز. إذا كانت أمه ميتة حتى لو كانت حية، هو في مكان وهي في مكان، لماذا يقول يا أمه؟ لكن لو شخص ينادي أمه يقول يا أمي يا أمه وهي حاضرة أمامه لا بأس. أما إذا وقف على المرأة يقول يا أمه يا أمه، ماذا تفعل له أمه؟ أمه في بيتها. نعم. لكن ربما جاءت مع النغمة، يعني شيء يعني مشى مع الكلام. ها؟ يا أمتي. الله أعلم.
ده في الأوضة، واقف في الأوضة مش في المنبر.
اسمع فين أنت؟ لا تستمع لها ولا قصصي. نعم.
قال الوقت 4 دقائق.
طيب لعل نقف عند طعام الملوك مما يصف
باب الملوك في باب قبل.
طيب.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا فضيل بن غزوان قال سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد. وفي حديثهما: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة.
قوله نبي التوبة هو رسول محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله بعثه بالأمر بالتوبة. وفي هذا الحديث أن من قذف عبده يعني بالزنا فإنه لا يقام عليه الحد. حد ماذا؟ حد القذف. لا يقام عليه الحد في الدنيا، ولكن يقام عليه الحد يوم القيامة إذا كان كاذبا. أما في الدنيا فإنه يعذب، والتعزير يكون إلى كم صوت؟ ما دون 10 أصوات. أما في الآخرة يجلد كم؟ 80 جلدة. القذف
ماشي
أنا جلدك في الزنا 80 حد القذف 80 وحد الأمر 80 وكلا 40. طيب لعلنا نتحدى هذا القذف في هذا اليوم، وفقنا الله إياه ما يحبه الله، وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 34 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الأيمان قال الحافظ النووي رحمه الله: باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زاذان أبي عمر قال: أتيت ابن عمر رضي الله عنهما وقد أعتق مملوكا، قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس قال سمعت ذكوان يحدث عن زاذان أن ابن عمر رضي الله عنهما دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا فقال له: أوجعتك؟ قال لا. قال فأنت عتيق. قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن فراس بإسناد شعبة وأبي عوانة. أما حديث ابن مهدي فذكر فيه حدا لم يأته، وفي حديث وكيع من لطم عبده ولم يذكر الحد.
أيت باللفظ ما فيه من الأجر ما يسوى، هذا النص الأول.
نعم شاء. قال ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه.
هكذا يسوى عندكم جمال لا يساوي. بعضهم عد هذا من لحن العوام، وفي القاموس الفيروزابادي هي لغة قليلة. انظر يسوى لغة قليلة، المشهور يساوي. ومعنى كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه ليس في عتاقه أجر، وإنما عتقه كفارة لضربه. وقوله رضي الله عنه فيه أوجعتك فيه أدب لهذا الغلام، لأن الغلام قال لا فاعتقه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مقابل هذه الضربة، يريد أن تكون كفارة له، لقوله عليه الصلاة والسلام من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. ومعنى الحديث أنه ليس في هذا العتاق من الأجر مثل أجر من أعتق تبررا، هذا العتاق كفارة للطمة بخلاف الذي يعتق ابتغاء الأجر. نعم.
الحافظ قال هكذا وقع في معظم النسخ ما يسوى وفي بعضها ما يساوي بالألف، وهذه هي اللغة الصحيحة المعروفة والأولى عدها أهل اللغة في لحن العوام. وأجاب بعض العلماء
النووي
وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأنها تغيير من بعض الرواة لا أن ابن عمر نطق بها رضي الله عنهما.
وفي القاموس على قلة يعني قليلة.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال لطمت مولا لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه فعفى، ثم قال كنا بني مقر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقوها، قالوا ليس لهم خادم غيرها، قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حسين عن هلال بن يساف
فليخلوا سبيلها. نعم الحديث هذا مرة أخرى.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال لطمت مولا لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر.
معاوية بن سويد ما درجته؟
ثقة لم يصب من زعم أن له صحبة.
وسلمة بن كهيل في شيء؟
ثقة يتشيع.
طيب
جاء في الطروس المحيط
يسوى.
قال وهو لا يساوي شيئا ولا يسوى فيرضى وهي قليلة.
نعم قال نعم.
قال لطمت مولا لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه فعفى، ثم قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقوها، قالوا ليس لهم خادم غيرها، قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها.
هذا الحديث في حجة الجمهور على أن العتق بسبب الخادم بسبب عفوا ضرب الخادم ليس بواجب وإنما هو مستحب، لأنه لو كان واجبا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليستخدموها، كما ذكر الحافظ النووي في شرح هذا الحديث. والأقرب الله تعالى أعلم أنه إذا كان الضرب خفيفا يكون العتق مستحبا، أما إن كان شديدا فيكون العتق واجبا كما سيأتي في الأمر المؤكد في من ضرب غلامه ضربا شديدا مبالغا، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. ولا شك أن لفح النار ومسها لا يكون إلا عن أن ترك واجب أو فعل محرم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر، قال: حدثنا ابن إدريس عن حسين عن هلال بن يساف قال: عجل شيخ فلطم خادما له فقال له سويد بن مقرن رضي الله عنه: عجز عليك إلا حر إلا حر وجهها.
يساف لغتان، يجوز يساف ويساف في التقريب بكسر الياء المثنى ويقال إساف بهمزة بدل الياء، يعني يساف ويساف وإساف بدون ياء بعد الهمزة، كله صحيح. نعم.
لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها.
وقوله عجز عليك إلا حر وجهها، يعني ما وجدت شيئا تلطمه إلا الوجه، ففي هذا الحديث على تحريم اللطم على الوجه، لأن الوجه مجمع المحاسن، وأيضا لحم الوجه رقيق، ولأن الضرب يؤثر فيه، ولهذا جاء النهي عن الضرب في الوجه والضرب في الرأس، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، وإنما يضرب في الظهر أو الفخذ وما أشبه ذلك، أما ضرب الوجه فلا يجوز مطلقا ولو كانت دابة، حتى ولو كانت دابة من العجموات لا تضرب في الوجه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساف قال: كنا نبيع البزة
بالفتح
بالكسر
عندك يساف
يساف
عندك بالفتح كله جائز ويساف جائز لا يخطر فيها أحد يساف يساف. نعم.
قال: كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن رضي الله عنه أخ النعمان بن مقرن، فخرجت جارية.
البز ما هو؟ منه البزي كان يبيع الحرير.
فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلطمها، فغضب سويد رضي الله عنه فذكر نحو حديث ابن إدريس. قال: وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا شعبة قال: قال لي محمد بن المنكدر: ما اسمك؟ قلت: شعبة. فقال محمد: حدثني أبو شعبة العراقي عن سويد بن مقرن رضي الله عنه أن جارية له لطمها إنسان، فقال له سويد: أما علمت أن الصورة محرمة؟ فقال: لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا خادم غير واحد، فعمد أحدنا فلطمه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى عن وهب بن جرير قال: أخبرنا شعبة قال: قال لي محمد بن المنكدر: ما اسمك؟ فذكر بمثل حديث عبد الصمد.
قوله: أما علمت أن الصورة محرمة؟ مقصود الصورة هنا ماذا؟
الوجه
يعني محرم ضربه، محرمة يعني محرم ضربه، فالصورة تطلق على الوجه وتطلق على الجسم كاملا، ولهذا فإن تصوير الوجه يسمى صورة، ولا يزول حكم التصوير عن الصورة حتى تزال الرأس ويزال الوجه لأن الصورة اسم للوجه، وما يفعله البعض من وضع خط على العنق أو على العينين هذا ليس بصحيح، لأن الطمس إزالة المعاد. وعلي رضي الله عنه قال لأبي الحاج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. الطمس إزالة المعالم، أما وضع خط على العينين أو على العنق هذا لا يسمى طمسا، ولا تزال الصورة باقية. وهذا الأمر عن التصوير الفوتوغرافي صار منتشرا جدا 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 بصورة مخيفة، مع أن هذا التصوير تصوير عموما سبب في وقوع الشرك في بني آدم، فكان بين نوح وآدم 10 قرون على الإسلام، وسبب وقوع الشرك فيهم هذه التصاوير. هذه التصاوير يضع في معرفه صورته، ما الفائدة؟ يقول حتى يعرفون الناس، وإذا عرفك الناس ماذا سيفعلون بك؟ بل بعضهم يضع صورة بناته وأبنائه وامرأته على هاتفه، لماذا تضع صورة؟ تمنع دخول ملائكة البيت وتستجلب الشياطين والعياذ بالله، تمنع دخول ملائكة ملائكة الرحمة. لبعضهم هذا الصوفي الخبيث الذي بجوارنا هنا وقد هلك والحمد لله، لما ذهب إلى بعض الناس يقول إذا معلقا صورته قال الصور حرام لا تجوز، تمنع دخول الملائكة البيت، قال لا بس حتى لا يأتي ملك الموت يقبض أرواحنا. استهزئ بالحديث، أرغم أن الناس لما رأى صورة في بيت كما عند البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها أبى أن يدخل، إلا أن وجد عائشة تستر سهوة عند بقرام فيه تصاوير فأبى أن يدخل عليه الصلاة والسلام إلا بعدما نزعتها وشقتها وسادتين. التصوير صار شيئا في الحقيقة عجيبا جدا، حتى طلبة العلم لا حول ولا قوة إلا بالله وصوروه، صورون أنفسهم. بل الآن يذهب لكم محاضرة بعد محاضرة، تعال خذ معي صورة. كالممثلين ولاعبي الكرة والمغنين، تعال خذ معي صورة مع الشيخ، خذ معي الشيخ جرب الصورة. هكذا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا الصور؟ لماذا تصور الشيخ أو تتصور مع الشيخ؟ ما الفائدة؟ هل فعل ذلك الصحابة؟ هل فعله من قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذه مصيبة، الآن صار التصوير شيء يعني الإنسان يتكلم فيه على استحياء، يعني ربما كانوا بالتشدد. فشيخنا عبد العزيز رشح حفظه الله أو الشيخ عبد الكريم الخضير كان يوجد كاميرا كالقلم، هو لا يعرف أظنها قلم، فأشار إليه أحد الطلاب قال أمامك كاميرا، قال إيه الكاميرا؟ قال هذا، فانزلوه والا والله لا اكمل الدرس. التصوير يعني للحاجه فقط، صوره البطاقه، جواز السفر، صور المجرمين توضع في الجرائد مجلات القبض عليهم، صوره مهانه في بسط او نحو ذلك. اما بهذه الطريقه يدعو الله عند الكعبه يصور نفسه، هو يبكي في الصلاه يصور نفسه. فسئل شيخنا صالح الفوزان حفظه الله عن ذلك، قال هذا من الرياء، لا تصور نفسك وانت تصلي، انت ذاهب للعمره، الشيخ ذهب للعمره ورجع وقابله الناس في المطار وفعل، الشيخ الان بيطوف، الشيخ الان بيسعى، من قال هذا الكلام؟ وانتشر الامر انتشارا يعني عظيما جدا، والشيخ بيتصور مع الاخوه في الحرم، ما هذا العبث في دين الله سبحانه وتعالى؟ وأين الإخلاص؟ أين الإخلاص؟ كان عمر بن عبد العزيز يبكي حتى يبل سرقه، وزوجته فاطمة بجواره لا تعلم عن حاله شيئا، كانت خفونة بالأعمال ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. أما أنت ذاهب عمر، لماذا كنا ننكر قديما الذي يكتب على جدار بيته الحمد لله الحمد لله على السلامة يا حاج، وأنكر علماء ذلك. الآن صرنا نحن نتصور في البيت ورايح مع العمرة، هو بيقابل الشيخ الفلاني أنت ذهب إلى شيخ تتعلم منه ولا تتصور معه. بعضهم غاية ما يكون عنده أن يجلس جوار الشيخ ويحاول يقف وراء الشيخ عشان مزيد الكاميرا على الشيخ، لو كان بيبيح تصوير الفيديوهات يطلع في الصورة. طب وإذا طلعت في الصورة هتبقى طالب علم تطلع في الصورة؟ ولا لما تحرر المسائل تتعلم من هذا الشيخ العلم النافع؟ وإذا بقيت الجثة بدون رأس فلا حرج، فقد زال المحذور. إذا الصورة الرأس، فإذا أزيلت الرأس فلا صورة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. بل بعض العلماء يرى حتى تصوير النبات لا يجوز، كالشيخ مقبل ابن مقبل الواجعي اليمني، وإن كان هذا قول مرجوع لأن فيه نوع من الحياة، وإن كان هذا خلاف فتوى كبار العلم كلهم، لكن هذا قول يعني يدلك على خطورة التصوير، خصوصا وأنت تعبد الله، أن تعبد الله في حج أو عمرة، أو يذهب عند الكاميرا التي في الحرم ينظر عين الكاميرا ويتحرى على الوقوف عندها، لا حول ولا قوة إلا بالله. ورأينا العلماء في الجنائز يعني يضعون الشال أو اللي يسمونه عندهم الشماغ أو الغترة، الشماغ الأحمر والغترة البيضاء، هكذا لا ترى منهم إلا عينه حتى لا يجتمع الناس حوله. والله مستعان. نعم. قال لي أنا لما يجي هذا يقول لك عايزين نصورك، يقول لا لا تصور، ربما يستغرب أصلا تصور في القرن الكام؟
22 بين
ها 21 وانت لسه بتصورش؟ خلاص قديم وضعك، انت قديم متأخر خالص. يقول لك لماذا كل شيء بتصور ولا كل شيء بتصور؟ ما الدليل؟ ايه دليل الكتاب والسنة على التصوير؟ احد يعرف دليل؟ الرسول تصور وملأ الدنيا علما وخيرا، الصحابة تصوروا، يقول لك عشان يعني اثبت خلاص صوتك معروف. حتى الان صار يصعد لك حتى لو تصورت يركب لك صوره على 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 على, على, على كلام شخص اخر، مش كده ولا ايه؟ كان في راس بس جديد. نعم. بالنسبه للالعاب او العاب الاطفال ليس كانت يعني في العاب العاب مهانه، لكن الألعاب التي على هيئة الإنسان تضحك وتقف وتتكلم الأولى تجنبها، الأولى نفاه مضاهاة لخلق الله، الأفضل تركه. عروس تتعلم البنت إزاي تربي الأطفال، تتعلم بدون غلو في الألعاب. بعض الناس يشتري حاجة مثلا ب10,000 جنيه، عروسة ب10,000 جنيه، وممكن يحط شوية قطن في القماشة ويخليها عروسة من لا عروسة.
قال رحمه الله: حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال أبو مسعود البدري رضي الله عنه: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت الصوت من يدي، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير حاء قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا محمد بن حميد وهو المعمري عن سفيان حاء قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا أبو عوانة كلهم عن الأعمش بإسناد عبد الواحد نحو حديثه، غير أن في حديث جرير: فسقط من يد الصوت من هيبته. قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي، فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار.
في هذا الحديث دليل على وجوب العتق، على وجوب ليس استحبابه، إذا بالغ السيد في الضرب أو اعتدى عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام لفحتك النار، وهذا لا يقال في المستحب. خلافا لأبي زكريا النووي في هذا الموطن فقال الأمر هنا الاستحباب، هذا اجتهاد منه وليس بصحيح.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله، قال فجعل يضربه فقال أعوذ برسول الله فتركه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لله أقدر عليك منك عليه، قال فأعتقه. قال وحدثنيه بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر قوله أعوذ بالله أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث دليل على جواز الاستعاذة بالحي الحاضر القادر، والاستعاذة طلب العوذ، ويكون فيه خير للشر في الشر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما اللياذ وبك ألوذ يكون في الخير، فهو محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقبلا وهو يضرب الغلام، فقال الغلام أعوذ بالله، ومن شدة الغضب لم ينتبه سيده، ثم قال أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بأس بالاستعاذة بالحي الحاضر القادر، التخطيط بالحي، وهذا يخرج الميت الحاضر، وهذا يخرج الغائب القادر، وهذا يخرج العاجز. كان يقول يا فلان أعذني من شر أولادك، أو أعذني من شر زوجتك المتسلطة في اللسان، أو قال أعذني من شر دابتك، ومثله الاستغاثة طلب الغوث، فهذا لا يكون إلا بالحي الحاضر، هذا لا بأس به. قال الله عن موسى عليه السلام عن الرجل الصغير قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، في قصة موسى عليه السلام. أما الاستعاذة والاستعانة، الاستعاذة طلب العوذ، الاستعانة طلب العوذ، والاستغاثة طلب العوذ بالميت أو بالغائب، فهذا شرك. وانتبه بعض الناس يقول يا أنا يا أبي وأبو ميت، هذا أفسد دائما، هذا الشرك. الواحد تعبان كده يقول يا أنا يا أبا، يحصل ولا لا؟ بيحصل شرك، أو شرك وأنت شخص بالك منه، مثل قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه قال الرياء. فهذا اللفظ، هذه اللفظة أفسد اللجنة دائما لأنها شرك أكبر، لأن يا أبي هذا نداء، هو يستغيث بشخص في القبر صار تراب، يستغيث بالتراب من دون الله. أما إن كان قادر وهو حي ويقضي على هذا الغول لا بأس به، ولكن لا يلتفت القلب ولا يميل إلى غير الله، حتى من طلب لسانه لكن قلبه لا يميل لغير الله سبحانه وتعالى. نعم، يا أمه، ينادي أمه يعني، على أمه لا يجوز. إذا كانت أمه ميتة حتى لو كانت حية، هو في مكان وهي في مكان، لماذا يقول يا أمه؟ لكن لو شخص ينادي أمه يقول يا أمي يا أمه وهي حاضرة أمامه لا بأس، أما إذا وقف على المنبر يقول يا أمه يا أمه، ماذا تفعل له أمه في بيتها؟ نعم، لكن ربما جاءت مع النغمة، يعني جاءت شيء يعني مشى مع الكلام. يا أمتي، الله أعلم.
ده في الأوضة، في الأوضة مش في المنبر.
اسمع فين أنت، لا تستمع لها ولا قصصي. نعم،
قال الوقت 4 دقائق.
طيب لعلنا طعام الملوك مما يأكل
باب في باب قبل.
طيب.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا فضيل بن غزوان قال سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد. وفي حديثهما: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة.
قوله نبي التوبة هو رسول محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله بعثه بالأمر بالتوبة. وفي هذا الحديث أن من قذف عبده يعني بالزنا فإنه لا يقام عليه الحد. حد ماذا؟ حد القذف. لا يقام عليه الحد في الدنيا، ولكن يقام عليه الحد يوم القيامة إذا كان كاذبا. أما في الدنيا فإنه يعذب، والتعزير يكون إلى كم صوت؟ ما دون 10 أصوات. أما في الآخرة يجلد. يجلد كم؟ يجلد كم؟ 80 جلدة. القذف
ماشي
في الزنا 80 حد القذف 80 وحد الأمر قيل 80 وقيل 40. طيب لعلنا نتحدث هذا القذف في هذا اليوم. وفقنا الله إياكم ويحبه الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.